عليه الصلوات هرولت أرواحنا وعلى قدر مقاييس الهوى وعلى قدر مقاييس الهوى.
سبعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، حيكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضرتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. اللواء بكر يؤكد أن القوات المسلحة الإيرانية تعمل على تطوير قدراتها العسكرية بشكل مستمر. طهران تستضيف مؤتمر البرلمانات الإسلامية لدعم القضية الفلسطينية وإجماع على دور المقاومة لإخراج المحتلين. الجيش التونسي ينتشر في عدد من الولايات لحماية المقرات السيادية بعد تظاهرات وأعمال عنف اجتاحت البلاد. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضرتكم محمد بكري. أكد رئيس هيئة الأركان الإيرانية أن التجارب التي اكتسبتها طهران خلال الحرب المفروضة عليها من قبل نظام صدام هي تجارب قيمة، وأن القوات المسلحة الإيرانية تعمل على تطوير قدراتها العسكرية بشكل مستمر. وقال اللواء محمد بكري خلال كلمته في المؤتمر الوطني لمؤسسة حفظ التراث وقيم الدفاع المقدس: إننا تعلمنا في الحرب المفروضة كيفية الصمود ومواجهة الضغوط الخارجية، وأن الشعب الإيراني مستعد للمواجهة وتكرار ملاحمه مستقبلا إذا اقتضت الظروف. وأشاد اللواء بكري بجهود مؤسسة حفظ التراث وقيم الدفاع المقدس، داعيا إلى استخدام كافة الإمكانات المتاحة لتقديم هذا التراث للأجيال الصاعدة بأساليب جذابة. حضر رئيس مجلس الشورى الإسلامي في ملتقى افتراضي لبرلمانات الدول الإسلامية والدول الداعمة لفلسطين، حذر من المؤامرات الأمريكية الصهيونية حيال المنطقة وفلسطين. وقال محمد بكر قالباف خلال المؤتمر الذي انعقد تحت عنوان غزة رمز المقاومة بمناسبة ذكرى انتصار المقاومة بغزة على العدوان الصهيوني: إن الأعداء يحاولون استهداف وحدة الأمة الإسلامية من خلال فرض العقوبات والإجراءات التعسفية الأحادية والتهديد والإغراء. وشدد قليباف على أن الهدف من هذا الاجتماع هو دعم القبلة الأولى للمسلمين والقدس الشريف بوصف أحد مكونات هويتنا الدينية، لافتا إلى أهمية التركيز على شعار القدس كمحور للوحدة والوقوف بوجه التطبيع. أكد رئيس مجلس النواب اللبناني تمسك بلاده بعناوين قوته المتمثلة بالمقاومة وحقوقه السيادية على أرضه وحدوده وثرواته في البر والبحر. ورفض نبيه بري خلال كلمة له في مؤتمر طهران لدعم الانتفاضة الفلسطينية الرشاوات المالية والإغراءات المقدمة لبيروت شريطة التخلي عن التزاماتها تجاه فلسطين وتبني حقوق الشعب الفلسطيني. وأضاف بأن فلسطين لا تستعد إلا بالوحدة وبسواعد المقاومة. ودعا بري الفصائل الفلسطينية إلى التمسك بخيار المقاومة وإلى الاتجاه ليس للصراع على السلطة بل لبناء مجتمع المقاومة. شارك رؤساء البرلمانات الإسلامية بكلمات تضامنية مع الشعب الفلسطيني في مؤتمر طهران لدعم القضية الفلسطينية. وقال رئيس مجلس الشعب السوري حمود الصباغ إن المقاومة حق والقدس هي جوهرة هذا الحق. ومن لبنان قال رئيس مجلس النواب إن غزة هي وجه القدس وكل فلسطين. نائب رئيس البرلمان العراقي بشير حداد أكد في كلمته رفض القرار الأمريكي بجعل القدس عاصمة للكيان الإسرائيلي ذلك في وقت قال في نائب رئيس البرلمان اليمني عبد الرحمن الجماعي أن الشعب والحكومة في اليمن لن يتخلوا عن القضية الفلسطينية. من جهته قال رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب أن تركيا لن تعترف بخارطة الطريق غير العادلة التي يراد فرضها على الفلسطينيين. بينما أكدت رئيسة البرلمان الأندونيسي بوان مهاراني إن بلادها ستواصل دعم القضية الفلسطينية حتى حصولهم على دولتهم المستقلة. انتشر الجيش التونسي بعدد من ولايات البلاد لحماية المقرات السيادية إثر تظاهرات وأعمال عنف اجتاحت تونس خلال اليومين الماضيين احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية. مصدر عسكري مسؤول ذكر أن وحدات حكومية عززة تواجدها في سوسة والقصرين وبنزرت سليانة تحسبا لتطور الأوضاع جراء أنشطة شغب وتخريب شهدتها بعض المدن. وكانت المواجهة الليلية تجددت مع انطلاق حظر التجوال الذي فرضته السلطات بسبب ارتفاع حدة الاشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين. تأتي هذه الاحتجاجات على تردي الأوضاع الاقتصادية بالتزامن مع ذكرى الثورات التونسية التي اطاحت بنظام بن علي الدكتاتوري. تمكنت القوات اليمنية المشتركة واللجان الشعبية من إفشال محاولات قوى العدوان السعودي الأمريكي الزحف باتجاه مواقعها في مديرية حيص بمحافظة الحديدة جنوبي اليمن، وذلك في خرق متكرر لاتفاق السويد، حيث ارتكبت قوى العدوان أكثر من 400 خرق لوقف إطلاق النار في الحديدة خلال 24 ساعة الماضية. وللمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع وإفشال محاولات قوى العدوان الزحف باتجاه مواقع في محافظة الحديدة نستمع إلى التقرير التالي.
إعلان الولايات المتحدة إدراج حركة أنصار الله اليمنية على لائحتها للإرهاب أعطى دول تحالف العدوان السعودي الإماراتي ضوءا أخضر آخر لمواصلة جرائمها وانتهاكاتها بحق الشعب اليمني. فبالفعل حاولت قوى العدوان الزحف باتجاه مواقع القوات اليمنية المشتركة في غرب مديرية حيس في محافظة الحديدة بمرافقة قصف مدفعي مكثف، إلا أن القوات اليمنية تصدت وأفشلت الهجمات. هذا الزحف واحد من مئات الخروقات لوقف إطلاق النار في جبهات الحديدة بحسب غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق في الحديدة خلال 24 ساعة فقط، تضمنت استحداث تحصينات قتالية وإطلاقا صاروخيا ومدفعيا. خروقات تصل إلى حد التصعيد جعلت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة في اليمن تعرب عن قلقها إزاء تصاعد العنف في المحافظة خلال الأيام الأخيرة، ودعت إلى ضبط النفس والالتزام بتعهدات اتفاق وقف إطلاق النار وحماية السكان وعدم زيادة معاناتهم. وفي مأرب شن طيران العدوان السعودي غارات على عدد من المديريات ما أدى إلى استشهاد أحد المدنيين إثر استهداف سيارته في مديرية مهلية وتدمير مشروع مياه في مديرية الجوبة. سياسيا تتواصل ردود الفعل المنددة بقرار واشنطن إدراج حركة أنصار الله في لائحة الإرهاب، فبالإضافة إلى تنديد دولي وأممي بالقرار شهد اليمن وقفات احتجاجية ضد القرار أكدت أنه جزء من المؤامرة الأمريكية ضد أبناء اليمن، مشددة على أن مخططات العدوان وجرائمه لم تثني الشعب اليمني عن مواصلة حقه المشروع في الدفاع عن أرضه وعرضه.
وفي ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. اللواء باقري يؤكد أن القوات المسلحة الإيرانية تعمل على تطوير قدراتها العسكرية بشكل مستمر. طهران تستضيف مؤتمر البرلمانات الإسلامية لدعم القضية الفلسطينية وإجماع على دور المقاومة لإخراج المحتل. الجيش التونسي ينتشر في عدد من الولايات لحماية المقرات السيادية بعد تظاهرات وأعمال عنف اجتاحت البلاد. في ختام النشرة نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله مساءكم وأنعم عليكم بوافر الصحة والعافية. مساء العافية وراحة البال، مساء الخير. أحبتي، استثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمختلف مواد برامجنا التي تستمعون إليها لاحقا. معارج النور تستمعون إليها عند 7:19، ومن ثم نقدم إليكم معالم النور عند 7:31، وبعد ذلك تستمعون إلى أناشيد مختارة عند 7:46. قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 8 وعلى مدى 10 دقائق، وبعد ذلك تستمعون إلى صدى المغرب العربي عند 8:12 وعلى مدى نصف ساعة، ومن ثم نقدم إليكم من المكتبة الإيرانية عند 8:47. عند 9 وعلى مدى 10 دقائق نقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير، وبعد ذلك تستمعون إلى البرنامج السياسي المباشر اليمن التصدي والتحدي عند 9:15 وعلى مدى 45 دقيقة، ومن ثم نقدم إليكم حصاد المساء عند 10 وعلى مدى 25 دقيقة. فضاءات أدبية تستمعون إليها عند 10:25، ومن ثم نقدم إليكم متنزهات إيران رياض الحكمة والجمال عند 10:49، وبعد ذلك تستمعون إلى صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية عند 11 وعلى مدى ساعة كاملة، ومن ثم ننتقل مجددا معكم إلى زملائنا في قسم الأخبار ليقدموا إليكم نشرة خبرية مفصلة عند منتصف الليل وعلى مدى 20 دقيقة. تصبحون على خير.
اعمل عمل رجل يعلم أنه مأخوذ بالإجرام مجزي بالإحسان. سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام.
يا نفس مالي أراك تمدحين من يفكر بعواقب الأمور، لكنك تغفلين عن تبعات يوم البعث والنشور. يا نفس مالي أراك إن عملت عملا لدنياك فكرت في عواقبه وما يعود عليك به من نفع أو ضرر. وقلت: من تدبر العواقب أمن من المعاطب، لكنك مع أخراك ترتكبين المعاصي غافلة عن تبعات الحساب والعقاب. يا نفس أنى تؤفكينا، حتى متى لا ترعوينا، حتى متى لا تعقلين وتسمعين وتبصرين؟ أصبحت أطول من مضى أملا وأضعفهم يقينا، وليأتين عليك ما أفنى القرون الأولين. يا نفس لا تبيعي نعيما يبقى أبدا الآبدين، بلذة قليلة محفوفة بالآلام، لا تدوم إلا كطرفة عين، فصفقة كهذه هي الخسران المبين. يا نفس أما تستحين أن تزيني ظاهرك للخلائق، وتلوثي قلبك بالبوائق؟ كيف تأمريني بالصلاح الداني والقاصي، وأنت ملطخة بالمعاصي؟ تدعين خلق الرفق واللين، وأنت قاسية وتذكرين بالله الناس، وأنت له ناسية. سبحان علام الغيوب، عجبا لتصريف الخطوب، تغدو على قطف النفوس وتجتني ثمر القلوب. حتى متى يا نفس تغترين بالأمل الكذوب؟ يا نفس ألا تنظرين إلى الذين مضوا؟ انظري إليهم نظرة اعتبار، لقد أصبح جمعهم بورا وديارهم قبورا، خلفوا فرادى في أضيق المضاجع، وصرعتهم المنايا في شتى المصارع. ما الذي ذهب منهم وما الذي هو باق؟ ذهبت الآمال والشهوات، وبقيت الأعمال والتبعات. ألا يا نفس ما أرجو بدار أرى من حلها قلق القرار، بدار إنما اللذات فيها معلقة بأيام قصار. فاستغفر الله يا نفس وتوبي إلى الله الغفور الرحيم.
اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمه. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم.
معارج النور. دروس في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وله الحمد والمجد والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الأخوة المستمعون ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا السيرة في ظلال الصحيفة السجادية وفي شرح الدعاء 31 من هذه الصحيفة، وهو الدعاء المختص بذكر التوبة وبطلب التوبة. في هذا المقطع الذي سوف نتطرق إليه من مقاطع هذا الدعاء الشريف، يقول عليه السلام: واستغاث بك من عظيم ما وقع به في علمك وقبيح ما فضحه في حكمك من ذنوب أدبرت لذاتها فذهبت وأقامت تبعاتها فلزمت، لا ينكر يا إلهي عدلك إن عاقبته ولا يستعظم عفوك إن عفوت عنه ورحمته. الإمام عليه السلام يستمر في بيان أدب التائبين وكيف يمثل العبد بين يدي الله تبارك وتعالى ويطلب التوبة منه، حيث ذكر في مقطع سابق شرحناه في الحلقة السابقة أن على الإنسان عندما يأتي إلى ربه تائبا عليه أن يغمض بصره إلى الأرض ويطأطئ رأسه إلى الأرض متخشعا ومتذللا لله. من آداب التوبة التي ذكرناها فيما سبق أن على الإنسان أن يبث سره لله، يعدد ذنوبه بين يدي الله تبارك وتعالى، وإن كان الله عز وجل أعلم به من سره، أعلم به من نفسه وأقرب إليه من حبل الوريد وهو معكم أينما كنتم، لكن مع ذلك الإنسان يعدد ذنوبه ويقر بها بين يدي ربه. هذا من أدب الدعاء، يقول: إلهي أنا فعلت كذا، أنا فعلت كذا، أنا ارتكبت كذا، أنا عصيتك في اليوم الفلاني، وهكذا كل ذنب يذكره في سر أو في علن يذكره ويعدده بين يدي الله تبارك وتعالى، يعني يقر بذنوبه إقرار العبد الضعيف والذليل بين يدي المالك والمولى الجليل والعزيز. من بعد ما يبث سره لله ومن بعد ما يذكر ويعدد ذنوبه الكثيرة العظيمة بين يدي الله تبارك وتعالى، هنا على الإنسان أن يستغيث به، يعني بالله عز وجل، من عظيم ما وقع في علم الله، يعني ما يعلم به الله من ذنوب. من بعد ما يبين الإنسان الذنوب العظيمة الكثيرة التي ارتكبها وعصى الله عز وجل بها، عليه أن يرفع صوته بالاستغاثة، يعني يستغيث كمن يستغيث الإنسان الغارق بالناس لكي ينجوه، كذلك الإنسان الغارق في ذنوبه عليه أن يرفع صوته ويستغيث بربه استغاثة كبيرة، لا مجرد يعني كلمات باردة: إلهي اغفر لي إذا شئت ذلك. بعضهم هكذا يقول، هذا ليس مطلوبا في التوبة. الإنسان بعد ما يذكر ذنوبه ويعدد ذنوبه عليه أن يستغيث من صميم قلبه بحرقة وأسف وحسرة، يستغيث بالله تبارك وتعالى: أنقذني من بحر الذنوب والخطايا التي أنت أعلم بها مني يا ربي، والتي عددتها بين يديك مع أنك تعلم بها خضوعا لك وخشوعا. واستغاث بك من عظيم ما وقع به، يعني ما وقع به من وحل الذنب والمعصية في علمك الذي وقع به في شراك المعصية وحبائل الذنوب، في الحقيقة هو في علمك أنت تعلمه أكثر من نفس الإنسان، وقبيح ما فضحه في حكمك، الذنوب التي هتكت الأستار بين الله وبين الإنسان، لأن هناك أستار بين العبد وبين ربه، كلما أذنب العبد ذنبا انهتك عنه ستر فانفضح ذلك الإنسان، حتى في جو الملائكة وفي فضاء الملائكة وعالم الملائكة ينفضح الإنسان وذنوب الإنسان وتهتك عنه الأستار، كما سوف نتحدث عن ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. واستغاث بك من عظيم ما وقع به في علمك وقبيح ما فضحه في حكمك من ذنوب أدبرت لذاتها فذهبت وأقامت تبعاتها فلزمت. مما يستغيث الإنسان بالله تبارك وتعالى؟ يستغيث من الذنوب التي ذهبت لذاتها وبقيت تبعاتها. وهي مسألة لابد أن نلتفت إليها، أن الذنوب التي يجترحها الإنسان إذا كانت لها لذات، وطبعا الشيطان الرجيم لعنة الله عليه يجعل المعصية في نفس الإنسان لذيذة جدا، يعني يجعل الإنسان يستلذ بالمعصية ويستقبح الطاعة. وزين لهم الشيطان أعمالهم، الشيطان يزين للإنسان المعصية ويلبسها لباسا وثوبا جميلا. فهذه اللذات الموجودة في المعاصي الموجودة في الذنوب الحقيقة هي لذات وقتية سرعان ما تنتهي وما تذهب. الإنسان أعوذ بالله عندما ينظر نظرة حراما يستلذ بذلك شيئا ما، هذه اللذة مؤقتة دقائق وتنتهي. عندما يزني أعوذ بالله هذه اللذة لذة مؤقتة سرعان ما تنتهي. عندما يمرح، عندما يشرب الخمر، عندما كل الذنوب، على كل حال عندما يستمع الغناء، هذه الذنوب الشيطان يصور للإنسان اللذة فيها والسعادة ويلبسها لباسا جميلا ويزينها في عين الإنسان، لذاتها في الحقيقة هي لذات مؤقتة سرعان ما تنتهي. وإذا بعد دقائق انتهت اللذة والسعادة التي حصل عليها الإنسان من الذنب، فتذهب اللذات وتبقى ماذا؟ تبقى تبعات هذه اللذات، تبعات هذه المعاصي التي سيحاسب عليها الإنسان. ولهذا الإنسان لما يتجاوز به السن ويصل إلى أجله، عندما يكون في أيامه الأخيرة، ينظر إلى حياته، ينظر إلى صفحة عمره، يشوف أنه هذه اللذات التي ارتكبها واستمتع بها والشهوات والذنوب ذهبت وراحت ولا يرى منها شيئا، لم يبقى منها أي شيء، كل الذنوب واللذات التي استمتع ذهبت، اللي بقي ماذا؟ بقيت فقط الذنوب والتبعات التي سيحاسب عليها الإنسان. فهذه الذنوب وهذه التبعات في الحقيقة ينبغي أن يلتفت إلى هذا الجانب فيها، أن اللذات فيها لذات مؤقتة، الإنسان يستمتع دقيقة دقيقتين أو أكثر، ثم بعد ذلك تنقضي اللذة وتبقى تبعة الذنب، تسجل الذنوب في صحيفته، في صحيفة أعماله، وإذا بهذه اللذة قد انصرمت ولم يبق إلا الذنب الذي يؤرق الإنسان ويقض مضاجع الإنسان ويتألم منه. وهذا ينبغي أن نجعله في حسباننا لكي نبتعد عن الذنوب ولكي نبتعد عن الخطايا. من ذنوب أدبرت لذاتها، أدبرت يعني تولت، يعني ذهبت، أدبرت لذاتها فذهبت وأقامت تبعاتها فلزمت. نسأل من الله تبارك وتعالى أن يعصمنا من الزلل في القول والعمل، إنه سميع الدعاء. وإلى حلقة أخرى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
واستغاث بك من عظيم ما وقع به في علمك وقبيح ما فضحه في حكمك من ذنوب أدبرت لذاتها فذهبت وأقامت تبعاتها فلزمت لا ينكر يا إلهي عدلك إن عاقبت.
اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبنيها بعدد ما أحاط به علمه. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما
الإذاعة العربية بطهران تقدم معالم النور ومضات ساطعة تستكشف ملامح العلوم القرآنية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامج معالم النور. نستضيف في هذه الحلقة سماحة السيد مالك المساوي أستاذ التفسير في الحوزة العلمية في قم، فأهلا ومرحبا.
الله يبارك فيكم أستاذ معروف.
سماحة السيد، تحدثنا في لقاءات سابقة حول السياق، والآن ننطلق من هذا الموضوع إلى موضوع آخر يبدو جديدا في حد ذاته، ولكن مع الملاحظة والتدقيق نجد أن له ارتباطا وثيقا أيضا بموضوع السياق، كما سوف يتضح إن شاء الله من خلال الحوار والحديث. كما هو معروف لدى كل الفرق الإسلامية أن القرآن يفسر بعضه بعضا في حديث ورد عن الإمام علي عليه السلام، ومنهج تفسير القرآن بالقرآن منهج معروف اتبعه وطبقه الكثيرون من المفسرين، وهو المنهج الأفضل والأصح، على أساس أنك توضح شيئا بشيء من جنسه وسنخه، بدلا من أن توضحه بشيء من جنس آخر أو سنخ آخر. نعم. منطقيا وعقليا هذا المنهج صحيح، ولكن السؤال هنا كيف يمكن أن نوفق بين دور السياق في التفسير وتفسير القرآن ببعضه.
نعم.
تفسير البعض للبعض الآخر من القرآن، على أساس أن السياق يقتضي أن تكون هناك عدة آيات تأتي في مكان واحد فتطرح.
نعم.
الحالة.
نعم.
أما منهج تفسير القرآن بالقرآن، ربما تكون آية مثلا في سورة البقرة تفسر وترتبط بسياق آية أخرى في سورة أخرى.
نعم.
هنا ما دور هذا المنهج في الحركة التفسيرية للقرآن الكريم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. طبعا هناك أحيانا لقاء بين السياق وبين تفسير القرآن بالقرآن، يعني نعم. نستطيع أن نقول أن تفسير القرآن بالقرآن أعم من السياق. نعم. يعني يشمل طبعا يشمل سياقاتها يعني مع الآيات الأخرى التي قبلها والتي بعدها، هذا هم نوع من تفسير القرآن بالقرآن. ولكن عندما نقول تفسير القرآن بالقرآن يتبادر أكبر من هذا الشيء كما ذكرتم، يعني تفسير آية بآية أخرى في غير سياقها، ليس لها علاقة بالسياق ولكن تتحد في موضوع واحد،
وهذا نوع من السياق. يعني
أحسنت، هذا نوع يعني باعتبار أن القرآن يعني الآن نتعامل مع القرآن كوحدة واحدة، لا يمكن أن نفصل آية عن آية. نحن كما مثل في المحكم المتشابه، ينبغي علينا أن نرجع الآيات المتشابهة إلى الآيات ماذا؟ المحكمة، التي هي أم، هن أم الكتاب وأخر متشابهات. يعني إذن القرآن الكريم كوحدة واحدة نستطيع أن نجعل الآية في غير سياق آية أخرى قرينة على تفسيرها، ممكن لنا هذا؟
نعم.
لأن القرآن مفاهيم واحدة، كما بعض المفسرين يفسرون مثانية بمعنى يعني متشابها مثانية، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، مثانية يقولون من الثني، يعني آية تنثني على آية، يعني آية تفسر آية. وكما ذكرتم الحديث المعروف القرآن يفسر بعضه بعضا، أنت تستطيع أن تفسر آية بآية حتى لو كانت هذه الآية في غير سياقها، أصلا ليس لها علاقة ولكن لها علاقة بالموضوع. هذا النوع من التفسير طبعا كما ذكرتم هو من أفضل أنواع التفسير، باعتبار أنك تفسر آية قطعية الصدور بآية قطعية الصدور. يعني مشكلة الروايات راح نأتي إن شاء الله، المنهج الروائي، الروايات مهمة جدا في التفسير وتلعب دورا كبيرا، ولكن راح نقع في الروايات بمشاكل كثيرة، وهي أن صحة الرواية، يعني هل الرواية صحيحة أو الرواية غير صحيحة، بينما في مسألة تفسير القرآن بالقرآن هذه المشكلة غير موجودة. بقيت مشكلة الظهور، يعني الدلالة ظنية في القرآن، يعني أكثر آيات القرآن دلالاتها ليست نصا يعني 100% تعطي دلالة، وإنما هو قابل للدلالات المتعددة في النص الواحد، يعني يستطيع القراءات، هناك قراءات باعتبار أن نص القرآن نص عميق، والنص العميق كما تعلمون بطبيعته تتعدد القراءات له، لأنه بحسب العمق وأعماق والبطون. كذلك أحيانا القصيدة مثل شعرية أو بيت شعر عميق جدا، ترى أن الأدباء عندما ينقدون هذا النص مثلا ترى المعاني الدلالات متعددة ومتنوعة، بل أن الآن اللسانيات، علم اللسانيات يقول أن النص العميق بطبيعته متعدد القراءات.
نعم.
لأنه نص عميق، ومن طبيعة النص الذي فيه عمق وفيه دقة وفيه رقة، من طبيعته أنه يكون متعدد الأعماق.
نعم.
ومتعدد الوجوه، فكيف بنا وبالنص القرآني الرباني الإلهي؟
نعم، وهو رمز الفصاحة والبلاغة،
كله دقة وعمق وفصاحة، وجاء لكل الناس، كل إنسان يفهم القرآن من زاويته، من ثقافته، من أدواته التي يملكها، كلما كانت الأدوات أكبر يستطيع أن يصل إلى الدلالات الحقيقية للقرآن الكريم أو الدلالات التي أرادها الله عز وجل. فإذن عملية تفسير القرآن بالقرآن من المناهج الرائعة في تفسير، في عملية التفسير وفي حركة التفسير، أكدها كل العلماء التفسير. يعني لا يوجد عالم في تفسير القرآن يرفض نظرية أو منهج تفسير القرآن بالقرآن، وتفسير الآية في سورة البقرة بآية أخرى في سورة آل عمران أو في سورة الأنفال وما إلى ذلك. ولكن يبقى التفاصيل. نحن عندما نأتي إلى هذا المنهج نجد أن هناك علاقة آية بآية، هناك عدة علاقات، هناك علاقة تفسيرية، يعني نفسر آية مثل في سورة البقرة بآيات أو بآية من سورة آل عمران أو من سورة الأنفال، هذه علاقة واضحة جدا، علاقة تفسيرية. هناك علاقة تكاملية، يعني ليست تفسيرا وإنما تكاملا، وهذا أكثر ما يكون بالقصص القرآني، يعني تجد أنك قصة موسى عليه السلام تجدها في سورة الشعراء، في سورة طه، في سورة القصص، في سورة البقرة، ربما مقطع. يعني القرآن ينقل طبعا مقاطع من كل بحسب سياق السورة المباركة. أحيانا يبدأ من طفولة موسى كما في سورة القصص، يبدأ من طفولة موسى عليه السلام. سورة طه تبدأ من مجيء موسى من مدين، آنس في جانب الطور نارا، هل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا، رأسا سورة طه تبدأ وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا، بينما سورة القصص تبدأ من طفولة موسى. سورة الشعراء ربما تبدأ لا من الطفولة ولا تبدأ مثل من السحرة. هذه المقاطع المفسر عندما يريد أن يجعل وحدة موضوعية لقصة موسى لابد من أن يربط هذه المقاطع في سياقات مختلفة مع بعضها البعض ليكون تسلسل الحدث في قصة موسى بحسب الزمان. طبعا هذا هم فيه اجتهاد، ربما أحد المفسرين يقدم مقطعا على مقطع ويقدم حادثة على حادثة. يعني هنا يأتي المفسر ودور وعمق أدوات التفسير عند المفسر بحيث يستطيع أن يكون ربطه صحيحا وسليما بقدر الإمكان. هذه علاقة تكامل، معلقة التفسير. هناك علاقة تعارض، وهذا التعارض ظاهري بين آيتين، قد نجد آية تعارض آية، ولكن هذا ما يسمى بالأصول بالتعارض الظاهري، يعني ينحل لأدنى تأمل، مثل علاقة الخاص بالعام، علاقة المطلق بالمقيد، علاقة مثلا المجمل بالمبين. قد آية مجملة تبين آية، ليس هناك تعارضا بين الآيتين، قد نراه في أول الأمر تعارض، ولكن هو بالحقيقة إذا تدخل إلى العمق تراه بالعكس شبه تكامل، عملية تكاملية، قد إطلاق وتقييد، قد يعني خاص وعام، مجمل ومبين، أو محكم ومتشابه، ليس هناك تعارضا، ولكن هناك النوع الرابع، هناك تعارض، وهذا التعارض مستقر، يعني لا يمكن أن نجمع بين الآيتين. هذا ما يسمى بعلم الناسخ والمنسوخ.
صحيح.
يعني نحن متى نقول أن هذه الآية ناسخة لتلك الآية؟ عندما يكون الشرط الأول في علم الناسخ والمنسوخ، ماذا هو الشرط الأول في عملية النسخ؟ هو التعارض المستقر، يعني التعارض الذي لا يمكن أن نجمع بينهما، بين الآيتين، لا عام وخاص، لا مطلق ومقيد، لا محكم ومتشابه، من استطيع أن، فماذا نعمل؟ نعمل على نقول أن هناك ناسخ ومنسوخ في القرآن الكريم.
نعم، أحسنتم. إذا نستطيع أن نوضح هذه القاعدة التي تفضلتم بطرحها بالآتي، أن السياق ينقسم إلى قسمين. سياق خاص وسياق عام. السياق الخاص تفصيله توضيح كلمة من خلال المعنى العام للآية، أو توضيح آية من خلال السياق العام للآيات التي أتت في هذا المكان. هذا سياق خاص وهو الظاهر يعني. والسياق العام هو ما ينطلق من مجمل القرآن الكريم، على أساس أن القرآن الكريم يمثل وحدة واحدة كالبناء المتكامل. هنا هذا نوع أوسع وأشمل وأعمق وعم من السياق الخاص، ولكنه أيضا يدخل تحت موضوع السياق. وهذا ما يمثل منهجا في حد ذاته.
أحسنتم، بارك الله فيك، هذا تقسيم رائع، ويعني نستطيع نحن أن نعتمد، رائع. إذا نقول أن أصلا يعني السياق هذا ليس أصلا الحديث مفصول عن السياق، ولكن نعمم السياق. لأن باعتبار القرآن كله سياق واحد. يعني سورة الأنفال في سياق واحد مع سورة آل عمران. إذا كان سياق، طبعا ليس نقصد بالسياق الزماني،
سياق معنوي هنا،
السياق المعنوي. أحسنت، القرآن كله في سياق واحد. كتاب أحكمت آياته. يعني القرآن كله إحكام، آية تتعلق بآية، لا يوجد اختلاف، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرة. هذا يدعونا إلى أن لا توجد اختلاف بين آيات القرآن الكريم على الإطلاق. أحسنتم، يعني نستطيع أن نقول هناك سياق موضعي، نستطيع أن نقول سياق موضعي في نفس الآية، الآيات التي قبلها التي بعدها، وتحدثنا عن هذا في الحلقات الماضية. الآن نتحدث عن السياق القرآني.
نعم.
يعني الآية وجودها في القرآن هو في سياق القرآن.
نعم.
يعني عندما توجد آية في سورة الأنفال فهي في سياق واحد قرآنياً مع آية مشابهة لها أو معارضة لها أو ما إلى ذلك لها علاقة بنفس الموضوع نعتبرها في سياق واحد، ولكن نعمم السياق فنقول
نعم.
هناك في سياق قرآني. هذا رائع.
أحسنت. هذه إذن قاعدة منهج تفسير القرآن بالقرآن.
نعم.
طبعا هذا الموضوع سوف يطرح أكثر فأكثر إذا ذكرنا الأمثلة.
نعم.
ولكن نظرا لانتهاء الوقت فنحن نرجئ إن شاء الله إعطاء الأمثلة على ما تفضلتم به في اللقاءات القادمة إن شاء الله. نرجو أن تكون هذه الحلقات ذات فائدة للإخوة والأخوات المستمعين، وأيضا أن تكون ممثلة لانطلاقة جديدة على طريق تفسير القرآن وفهم القرآن الكريم، حيث أنه هو النص الإلهي المنزل الذي تتجسد فيه العلاقة التامة بين الإنسان والإنسان من جهة، وبين الإنسان والسماء والمولى سبحانه وتعالى من جهة أخرى. في نهاية هذا اللقاء نتقدم بالشكر إلى سماحة السيد مالك الموسوي وإلى الإخوة والأخوات المستمعين الذين تابعوا هذه الحلقة من برنامج معالم النور. حتى حلقة قادمة نحييكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمت لكم إذاعة طهران معالم النور.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تحية لكم مستمعينا مستمعاتنا، أهلا ومرحبا بكم إلى برنامجكم هذا أناشيد مختارة، وقد جئناكم أحبتي الكرام بأناشيد جميلة. البداية مع أنشودة في التسبيح لله تبارك وتعالى. يا ربي سبحانك، عنوان هذه الأنشودة الجميلة. نستمع معا إلى هذه الأنشودة ثم نعود إلى حضراتكم.
وبزهراء بتول وبأم ولدتها وبزهراء بتول وبأم ولدتها وبسقطين وشبلين هما نجل زكي وبسقطين وشبلين هما نجل زكي وبسجاد وبالباقر والصادق حقا وبسجاد وبالباقر والصادق حقا وبموسى وعلي وتقي ونقي وبموسى وعلي وتقي ونقي وبسجاد وبالباقر والصادق حقا وبموسى وعلي وتقي ونقي وبذي العسكر والحجة القائم بالحق وبذي العسكر والحجة القائم بالحق الذي يضرب بالسيف بحكم أزلي الذي يضرب بالسيف بحكم أزلي بنبي عربي ورسول مدني بنبي عربي ورسول مدني وأخي أسد الله مسمى بعلي بنبي عربي ورسول مدني بنبي عربي ورسول مدني وأخي أسد الله مسمى بعلي
أجب الآن دعانا وترحم حضرانا أجب الآن دعانا وترحم حضرانا فاقض حاجة حاجاتهم الكل إلهي بعلي
وعليهم صلواتي وسلامي بألوف وبليل ونهار وغداة وعشي وتقبل بقبول حسن رب دعانا بمحمد وعلي وبأولاد علي بمحمد وعلي وبأولاد علي بمحمد وعلي وبأولاد علي آمين.
سبحان من لا تبيد معالمه، سبحان من لا تنقص خزائنه، سبحان من لا اضمحلال لفخره، سبحان من لا ينفد ما عنده، سبحان من لا انقطاع لمدته، سبحان من لا يشارك أحدا في أمره، سبحان من لا إله غيره. أيها الكرام، إليكم الأنشودة الثانية ضمن هذا البرنامج أناشيد مختارة تحت عنوان الدنيا غرورة بزينتها.
Oh!
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. وأيضا قال صلى الله عليه وآله: من أصبح والدنيا أكبر همه فليس من الله في شيء. وألزم الله قلبه 4 خصال: همًا لا ينقطع عنه أبدًا، وشغلًا لا يتفرغ منه أبدًا، وفقرًا لا ينال غناه أبدًا، وأملًا لا يبلغ منتهاه أبدًا. أيها الكرام، وصلنا إلى مسك ختام لقائنا لهذا اليوم من برنامج أناشيد مختارة. نستمع معا إلى أنشودة في المناجاة والتوسل إلى الله تبارك وتعالى. حياكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
فالتسبيح على قلب الدنيا اهتم فلا يرشد، أظهره بذكر وارتمسي بنسائب عشق في المعبد. صب التسبيح على قلب الدنيا اهتم فلا يرشد، أظهره بذكر وارتمسي بنسائب عشق في المعبد. أطلق أفكارك في الكون نستكشف آفاقا تغني، وبنام لقلبك للعين سترى فيه ربا يعبد. أطلق أفكارك في الكون نستكشف آفاقا تغني، وبنام لقلبك للعين سترى فيه ربا يعبد. صب التسبيح على قلب الدنيا اهتم فلا يرشد، أظهره بذكر وارتمسي بنسائب عشق في المعبد. أقسم ربك بالعصر أن الإنسان لفي خسر، فبدا لتنجو في الحشر والجنة هم لا ينقل. صب التسبيح على قلب الدنيا اهتم فلا يرشد، طهره بذكر وارتمسي بنسائب عشق في المعبد. صب التسبيح على قلب الدنيا اهتم فلا يرشد، طهره بذكر وارتمسي بنسائب عشق في المعبد. صب التسبيح على قلب